بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في حاشية رد المحتار على الدر المختار للإمام ابن عابدين، ولا نزال نتكلم في المقدمة، وقد وصلنا إلى مقدمة الشارح الشيخ الحصكفي رحمه الله تعالى. نعم،
قال صاحب الدر: بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا يعني من عادة الشراح والحواشي أن يتكلموا أبحاثا مطولة في البسملة. نحن الآن سوف نمر على هذه الأبحاث ونشرحها بحيث لا نطيل في شرحها، خصوصا المسائل اللغوية. نعم.
قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ بها عملا بالأحاديث الواردة في ذلك.
طبعا والأحاديث الواردة هناك فيها الضعيف والحسن، والكلام فيها مطول، يعني الاشتغال بها في هذا المقام مع وجودها في كتب أخرى حقيقة يعطلنا عما نريده من القراءة للأبحاث المقصودة في الحاشية. نعم.
قال: والإشكال في تعارض روايات الابتداء بالبسملة،
يعني الابتداء بالبسملة والحمدلة. إذا ابتدأنا بالبسملة فاتنا الابتداء بالحمدلة، وإذا ابتدأنا بالحمدلة فاتنا الابتداء بالبسملة. طيب ماذا نفعل؟ نعم.
والإشكال في تعارض روايات الابتداء بالبسملة والحمدلة مشهور، وكذا التوفيق بينها بحمل الابتداء على العرفي أو الإضافي.
يعني كيف نعمل برواية البدء بالبسملة والحمدلة؟ العلماء وفقوا بين ذلك بأن نبدأ بالبسملة ابتداء حقيقيا، وهو الذي يكون في البداية دون أن يسبقه شيء، والابتداء وتحمل الحمدلة، البدء بالحمدلة على الابتداء الإضافي، وهو الذي يكون قبل المقصود وإن سبقه شيء. فهنا الحمدلة قبل المقصود. ما هو المقصود؟ شرح أبحاث الفقه، شرح الكتاب الذي نريد أن نقرأه عليه الحواشي. طيب هذه الحمدلة مذكورة قبل المقصود، لكن سبقتها البسملة، فيسمى ابتداء إضافيا، يعني بالنسبة لما بعدها بداية، أما هي مسبوقة بالبسملة. طيب لماذا لم يعكس يبدأ بالحمدلة ثم البسملة؟ قال: اقتداء بالقرآن الكريم. ماذا فعل بالقرآن؟ بدأ بالبسملة ثم بالحمدلة.
قال: وكذا التوفيق بينها بحمل الابتداء على العرفي أو الإضافي.
نعم.
وكذا ما أورد من الأذان ونحوه مما لم يبدأ بهما فيه،
لأن الشارع جعل لها بداية مخصوصة، فالابتداء بالبسملة والحمدلة في العبادات التي لم أو في الأمور التي لم يشرع لها ابتداء خاص، مثل الصلاة تبدأ بالتكبير. نعم.
والجواب عنه بأن المراد في الروايات كلها الابتداء بإحداهما، أو بما يقوم مقامه، أو بحمل المقيد على المطلق.
بحمل المقيد وهو البسملة والحمدلة، فإنها ذكر مخصوص. البسملة ذكر مخصوص والحمدلة ذكر مخصوص. بحمل المقيد على المطلق، هو المشهور ما هو؟ حمل المطلق على المقيد. هنا يعني حمل المقيد على المطلق، يعني عندما قال كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله، ليس المراد خصوص هذا الذكر، بل المراد كل أمر لا يبدأ بذكر الله مطلقا. أطلق المقيد وأراد به المطلق، بحمل المقيد على المطلق. نعم.
وهو رواية بذكر الله عند من جوز ذلك،
عند من جوز حمل المقيد على المطلق.
مطلب في باء البسملة.
نعم.
ثم الباء لفظ خاص حقيقة في الإلصاق.
حقيقة في الإلصاق، هي لما قلنا معنى خاص إذا له معنى حقيقي واحد ويحمل على غيره مجازا. نعم.
مجاز في غيره من المعاني.
يعني إذا استعمل الباء لمعاني أخرى لمثلا المصاحبة أو ما شابه ذلك فنقول هذا لمجاز وليس بحقيقة. المعنى الحقيقي للباء هو الإلصاق،
لا مشترك بينها.
يعني الباء لم تستعمل على وجه الاشتراك في جميع هذه المعاني، بل هي في الإلصاق حقيقة وفي غيرها مجاز، وفي غير الإلصاق مجاز،
لترجح المجاز على الاشتراك.
طبعا، لأن المعاني إذا دارت بين كونها حقيقة ومجازا أو كونها مشتركا، أيهما أولى؟ الحقيقة والمجاز أولى من الاشتراك، مع أن الاشتراك المعاني فيه كلها على سبيل الحقيقة. المشترك وضع لمعانيه على سبيل الحقيقة، أما الإطلاق الآخر أن يكون في أحدها حقيقة وفي البقية مجازا، هذا حقيقة ومجاز، ومع ذلك أيهما أولى؟ الحقيقة والمجاز أولى من الاشتراك. طب لماذا؟ قال لأن الاشتراك يفتقر إلى القرينة، فلا يعمل بأحد معانيه إلا بوجود قرينة معينة للمعنى المراد، لأن اللفظ حقيقة في الجميع. أما إذا كان حقيقة في البعض مجازا في الباقي، فإنه إذا وجدت القرينة الدالة على المجاز عملنا بها وحملناه على المجاز، وإذا لم توجد قرينة حملناه على الحقيقة، لأن المعاني الحقيقية لا تحتاج إلى قرائن. لذلك كون اللفظ حقيقة في الإلصاق مجازا في الباقي أقوى من أن نقول الباء مشترك في جميع هذه المعاني. نعم.
موضوع بالوضع العام للموضوع له الخاص عند العضد وغيره.
يعني هنا الإلصاق العام، هنا الوضع العام هو أنه للإلصاق، لأي إلصاق يحصل. والمعنى الخاص الملحوظ أن يكون هناك إلصاق شيء بشيء على وجه الخصوص، هذا والله أعلم هو المراد. نعم.
موضوع بالوضع العام للموضوع له الخاص عند العضد وغيره.
نعم.
أي لكل واحد من المشخصات الجزئية الملحوظة بأمر كلي.
نعم.
وهو مطلق الإلصاق.
تمام.
بحيث لا يفهم منه إلا واحد بخصوصه.
نعم. يعني إلصاق هذا الشيء بهذا الشيء سواء كان ماديا أو معنويا.
والإلصاق تعليق شيء بشيء وإيصاله به.
نعم.
فيصدق بالاستعانة والسببية.
نعم.
فيصدق بالاستعانة والسببية لإلصاق الكتابة، لإلصاقك الكتابة بالقلم وبسببه كما نعم. في التحرير.
إذن هنا حصل نوع خاص من الإلصاق، إلصاق الكتابة بالقلم إذا كانت الاستعانة، وإلصاق أيضا السبب بالمسبب إذا كانت للسببية.
ولما كان مدلول الحرف معنى حاصلا في غيره لا يتعقل ذهنا ولا خارجا إلا بتعلقه اشترط له المتعلق المعنوي.
نعم.
وهو الإلصاق. والنحوي وهو هنا ما جعلت التسمية مبدأ له فيفيد.
يعني الآن الباء حرف جر من حروف المعاني، والحرف لفظ وضع لمعنى في غيره، معنى غير مستقل، لا يظهر معنى الحرف إلا بغيره، فنقول هنا لا بد لنا من التعلق، أن يتعلق هذا الحرف بشيء ليظهر معناه. نعم.
قال والنحوي وهو هنا ما جعلت التسمية مبدأ له فيفيد تلبس الفاعل بالفعل حال الإلصاق.
تلبس الفاعل بالفعل حالة الإلصاق. الإلصاق هنا أن يكون فعله ملتصقا بسم الله تعالى على سبيل التبرك والمصاحبة. نعم.
والمراد الإلصاق على سبيل التبرك والاستعانة.
نعم.
والأولى تقدير المتعلق مؤخرا ليفيد قصد الاهتمام باسمه تعالى.
هنا العلماء قالوا المتعلق إما أن يقدر اسما أو فعلا، متقدما أو متأخرا، خاصا أو عاما. كم احتمال؟ 8. اسما أو فعلا إما أن نقول أبتدئ أو ابتدائي. طيب مقدما أو مؤخرا، أبتدئ بسم الله أو بسم الله أبتدئ. طيب عاما أو خاصا، أبتدئ هذا عام، أما آكل أشرب أكتب هذا خاص. طيب ما هو المرجح؟ أن يكون المتعلق فعلا لأنه الأصل في العمل، وأن يكون مؤخرا ليفيد التخصيص، وأن يكون خاصا ليدل على ما يشرع به قائل هذه البسملة. نعم.
والأولى تقدير المتعلق مؤخرا ليفيد قصد الاهتمام باسمه تعالى ردا على المشرك المبتدئ باسم آلهته.
نعم.
ردا على المشرك المبتدئ باسم آلهته اهتماما بها لا للاختصاص.
نعم.
لأن المشرك لا ينفي التبرك باسمه تعالى، وليفيد اختصاص ذلك باسمه تعالى ردا على المشرك أيضا وإظهارا للتوحيد، فيكون قصر إفراد.
يعني لا أبدأ إلا باسم الله تعالى، قصر إفراد، أي أن الابتداء مقصور يعني على اسم الله تعالى دون غيره. نعم.
وإنما قدم في قوله تعالى اقرأ باسم ربك،
يعني احنا عم نقول المتعلق متأخر، طيب اقرأ باسم ربك الذي خلق، قدم المتعلق وهو لفظ اقرأ. لماذا؟ لأنه المقصود في سياق هذه الآية، فقدم المقصود لأنه الأهم.
لأن العناية بالقراءة أولى بالاعتبار ليحصل ما هو المقصود من طلب أصل القراءة.
نعم.
إذ لو أخر لأفاد أن المطلوب كون القراءة مفتتحة باسم الله تعالى لا باسم غيره. مطلب جملة البسملة إنشائية أم خبرية؟
نعم. هذه الآن مسألة الآن ذكر العلماء، بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ أو أكتب، هل هي إنشائية أو خبرية في علم البلاغة يعني؟ نعم.
ثم هذه الجملة خبرية لفظا.
نعم، خبرية لفظا، لفظها خبر، يعني إنسان يقول لك أنا أكتب بسم الله، تقول له أنت صادق أو كاذب، إذن هي خبر، لأن الخبر ما هو؟ ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء لا يحتملهما.
وهل هي كذلك معنى أو إنشائية معنى؟ ظاهر كلام السيد الثاني.
وهل هي كذلك معنى يعني خبرية أو هي إنشائية؟ ماذا قال هنا؟ وظاهر
ظاهر كلام السيد الثاني.
نعم، السيد الشريف الجرجاني يعني.
والمقصود إظهار إنشاء التبرك باسمه تعالى وحده.
يعني أنا الآن لا أخبر بذلك فقط، ولكنني أنشئ التبرك باسم الله تعالى مستعينا به مصاحبا له، أنشئ ذلك بهذه البسملة، لذلك هي خبرية لفظا إنشائية معنا.
والمقصود إظهار إنشاء التبرك باسمه تعالى وحده ردا على المخالف.
نعم.
إما على طريق النقل الشرعي كبعت واشتريت،
يعني نقل الشرع هذه الجملة من الخبرية إلى الإنشائية كما نقل بقية الألفاظ الشرعية. هل بعت هذا إخبار عن بيع سابق، لكنه في الشرع إنشاء لعقد البيع، إذن هي هذا اللفظ خبر في الأصل نقله الشرع وجعله إنشاء.
أو على إرادة اللازم كربي إني وضعتها أنثى.
نعم.
فإن المقصود بها إظهار التحسر،
يعني ليس المراد الإخبار بأنه وضعتها أنثى، وإلا ربنا يعلم بذلك، لكن أرادت أن تظهر التحسر بذكر الخبر وإرادة لازمه. نعم.
فإن المقصود بها إظهار التحسر للإخبار بمضمونها.
نعم.
وهل تخرج بذلك الجملة الخبرية عن الإخبار أو لا؟
نعم.
ذهب الزمخشري إلى الأول،
أنها تخرج عن الخبرية وتصير إنشائية.
وعبد القاهر إلى الثاني،
أنها تبقى خبرية مع أنها يراد بلا بها يعني بلا يراد منها لازم المعنى مع كونها خبرية، أنها تبقى خبرية وإن أريد بها اللازم.
وسيأتي في الحمدلة لذلك مزيد بيان.
نعم.
وأورد أنها لو كانت إنشائية لما تحقق مدلولها خارجا بدونها،
يعني أنه دائما مدلول الإنشاء يحصل به، أما الخبر يكون حاصلا قبله أو بعده، أما الإنشاء لا بد أن يحصل عنده. يعني أنا عندما أتعجب، صيغة التعجب، عند صيغة التعجب يحصل التعجب، وعندما أمر بشيء عند الأمر يحصل طلب هذا الشيء. نعم.
وأورد أنها لو كانت إنشائية لما تحقق مدلولها خارجا بدونها، والتالي باطل.
إذن يتحقق مدلولها خارجا، خارجا إيش يعني؟ في الواقع، خارج الذهن. نعم.
والتالي باطل.
التالي يعني اللازم، يعني جواب الشرط. هون ماذا قال؟ لو إيش؟ لو
قال لو كانت إنشائية لما تحقق،
أي فعل الشرط، لما تحقق مدلولها، هذا هو التالي.
فالمقدم مثله.
المقدم ما هو؟ لو تحق لو كانت إنشائية، هذه المقدم. لأن في علم المنطق يقولون الجملة الشرطية مؤلفة من مقدم وتالي، ففعل الشرط مقدم وجواب الشرط هو التالي. نعم.
إذ السفر والأكل ونحوهما مما ليس بقول لا يحصل بالبسملة.
يعني إنسان قال بسم الله آكل، هل حصل الأكل بالبسملة؟ الجواب لا، الأكل فعل يحصل بعد البسملة، إذا لم يحصل مدلولها وهو الاستعانة والتبرك والمصاحبة عند الفعل عند النطق بها، وإنما يحصل بفعل بعده. نعم.
وأجيب بأنها إذا كانت لإنشاء إظهار التبرك والاستعانة باسمه تعالى وحده على ما قلنا، فلا شك أنه إنما تحقق بها.
نعم، يعني مدلولها تحقق بها وهو إظهار الاستعانة، إظهار التبرك، إظهار الاحتياج إلى الله تبارك وتعالى عند كل فعل. هذه المعاني حصلت عند البسملة لا بعدها.
كما أن إظهار التحزن والتحسر إنما تحقق بذلك اللفظ،
اللي هو إيش؟ إني وضعتها أنثى، هذا اللفظ عند سماع هذا اللفظ يفهم السامع أنها متحسرة على مجيء الأنثى. نعم.
فإن الإنشاء قسمان، منه ما لا يتحقق مدلوله الوضعي بدون لفظه، ومنه ما لا يتحقق مدلوله الالتزامي بدونه.
نعم.
وما نحن فيه من قبيل الثاني. ثم إن المراد بالاسم هنا ما قابل الكنية واللقبة.
نعم.
فيشمل الصفات حقيقة أو إضافية أو سلبية، فيدل على أن التبرك والاستعانة
الصفات الحقيقية هي صفات المعاني، والصفات الإضافية هي القبلية والبعدية وما شابه ذلك، إن الله قبل كل شيء. نعم. والسلبية هي صفات التي تنفي عن الله تعالى ما لا يليق.
قال فيدل على أن التبرك والاستعانة بجميع أسمائه تعالى.
نعم.
والله علم على الذات العلية المستجمعة بالصفات الحميدة كما قاله السعد وغيره.
يعني إذا قلنا علم على الذات العلية يكفي، المستجمعة لجميع صفات الكمال يكفي، علم على الذات واجب الوجود يكفي. نعم. لذلك هذه الألفاظ التي تذكر هي فقط يعني تذكر لإيضاح معاني إضافية، وإلا فمجرد أن تقول الذات العلية معروف أنها ذات الله سبحانه وتعالى، المستجمع لصفات الكمال معروف أنها ذات الله سبحانه وتعالى،
أو المخصوصة أي بلا اعتبار صفة أصلا كما قاله العصام.
نعم.
مطلب تفسير إشاري لاختلاف العلماء في كلمة الله.
نعم.
قال السيد الشريف: كما تاهت العقول في ذاته وصفاته لاحتجابها بنور العظمة، تحيرت أيضا في اللفظة الدالة على الذات.
يعني الآن العقول لم تعرف ذات الله عز وجل، لماذا؟ لأنها محجوبة بأنوار التعظيم لله تبارك وتعالى. هذا كلام إشاري، لكن الكلام الذي يذكر في علم العقيدة نقول ذات الله تبارك وتعالى غيب، وليس لنا طريق يوصلنا إلى معرفة كنه ذات الله تعالى، لأن طرق المعرفة الحس والخبر والعقل، فالحس ليس له طريق إلى ذات الله عز وجل، لم نره لم نسمعه إذن، وكذلك الخبر لم يأتنا بيان في النقل في السمع يبين ذات الله تعالى، جاءنا ليس كمثله شيء، جاءنا لم يكن له كفوا أحد، لم يأتنا نص ببيان الحقيقة، وكذلك العقل لا يستطيع أن يتكلم في شيء حتى يأخذ مادة أولية من الحس أو الخبر، ولم يوجد، لذلك توقف الحس وتوقف الخبر وتوقف العقل. لذلك ذات الله عز وجل نؤمن بها ولا نعرف حقيقتها، وإنما نقول الله واجب الوجود بالدليل العقلي والنقلي، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء.
كأنه انعكس إليها من تلك الأنوار أشعة فبهرت أعين المستبصرين.
نعم.
فاختلفوا أسرياني هو أم عربي.
هو يعني هذا كلام إشاري، هذا كلام إشاري، وإلا فالمسألة مذكورة في علم النحو وليس لها علاقة بالقضايا الذوقية. نعم. العلماء اختلفوا أنه هل هو عربي سرياني وكذا، خلاف علمي في علم النحو والوضع. نعم. لكن هنا ماذا يقول الشريف؟ يقول انعكس تحيرهم في ذات الله عز وجل على تحيرهم في اللفظ. نعم.
فاختلفوا أسرياني هو أم عربي، اسم أو صفة، مشتق أو علم أو غير علم،
مشتق أو مرتجل. نعم.
والجمهور على أنه عربي علم مرتجل من غير اعتبار أصل أخذ منه.
يعني هنا عادة يذكر المشتق ويقابله المرتجل، ويذكر العلم ويقابله غير العلم. نعم.
والجمهور على أنه عربي علم مرتجل من غير اعتبار أصل أخذ منه.
نعم.
ومنهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي والخليل، وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة أنه اسم الله الأعظم.
نعم.
وبه قال الطحاوي وكثير من العلماء وأكثر العارفين، حتى إنه لا ذكر عندهم لصاحب مقام فوق الذكر به، كما في شرح التحرير لابن أمير حاج.
نعم.
والرحمن لفظ عربي، وقيل معرب من رخمان بالخاء المعجمة لإنكار العربي حين سمعوه، ورد بأن إنكارهم له لتوهمهم.
قالوا ومن الرحمن، ما المراد بهذا اللفظ؟ يعني كأن هذا اللفظ ليس معروفا لديهم.
ورد بأن إنكارهم له لتوهمهم أنه غيره تعالى في قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن،
يعني كأن الرحمن إله آخر غير الله سبحانه وتعالى.
وذهب الأعلم إلى أنه علم كالجلالة لاختصاصه به تعالى وعدم إطلاقه على غيره تعالى معرفا ومنكرا. وأما قوله في مسيلمة وأنت غيث الورى لازلت رحمانا،
يعني هي أطلق الرحمن على غيره،
فمن تعنته وغلوه في الكفر،
والعياذ بالله.
واختاره في المغني. قال السبكي والحق أن المنع شرعي لا لغوي.
نعم.
وأن المخصوص به تعالى المعرف. والجمهور على أنه صفة مشبهة،
يعني لازلت رحمانا هذا منكر، والممنوع ما هو المعرف. نعم.
والجمهور على أنه صفة مشبهة.
نعم.
وقيل صيغة مبالغة لأن الزيادة في اللفظ لا تكون إلا لزيادة المعنى.
نعم.
وإلا كانت عبثا.
رحيم أربع حروف، رحمن خمس حروف، والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى غالبا.
وقد زيد فيه حرف على الرحيم وهو يفيد المبالغة بصيغته.
نعم.
فدلت زيادته على زيادته عليه في المعنى كما، لأن الرحمانية تعم المؤمن والكافر،
يعني النعم التي تأتي من اسم الله الرحمن أكثر من النعم التي تأتي من اسم الله الرحيم. هون قال كما، وغيره يقول كما وكيفا، يعني حتى في نوع النعم، فالرحمن تأتي منه النعم العظيمة والرحيم تأتي منه النعم الدقيقة.
قال فدلت زيادته على زيادته عليه في المعنى كما، لأن الرحمانية تعم المؤمن والكافر والرحيمية تخص المؤمن.
وقال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما،
أو كيفا، لأن الرحمن المنعم بجلائل النعم والرحيم المنعم بدقائقها.
نعم.
والظاهر أن الوصف بهما للمدح، وفيه إشارة إلى لمية الحكم، أي إنما افتتح كتابه باسمه تعالى.
لماذا؟ لأنه رحمن رحيم، هي لمية الحكم يعني علته.
وفيه إشارة إلى لمية الحكم، أي إنما افتتح كتابه باسمه تعالى متبركا مستعينا به، لأنه المفيد للنعم كلها، وكل من شأنه ذلك لا يفتتح إلا باسمه.
نعم.
وهل وصفه تعالى بالرحمة حقيقة أو مجاز عن الإنعام؟
لماذا؟ لأن الرحمة هي الرقة والعطف، وهو عبارة عن انفعالات قلبية باعثة للإنسان إلى الإنعام والإحسان. طيب بالنسبة لله سبحانه وتعالى يستحيل في حقه ذلك، فهل يكون الرحمة يعني مجاز أم ماذا؟ نعم.
قال وهل وصفه تعالى بالرحمة حقيقة أو مجاز عن الإنعام أو عن إرادته؟
إما أن نفسر الرحمة بالإنعام وهو الفعل، أو بإرادة الأنعام الإنعام وهو صفة ذات، يعني إما أن نرجع الرحمة إلى الفعل وهو الإنعام، أو إلى الصفة وهي الإرادة.
لأنها من الأعراض النفسانية المستحيلة عليه تعالى.
نعم.
فيراد غايتها.
فيراد غايتها ولازمها، يعني الرحمة في حقنا هي رقة وعطف وانفعال قلبي، وهي مظهر من مظاهر الضعف عند الإنسان، يعني الإنسان مقهور لعواطفه، ينبعث وينساق لهذه العواطف ويأتي بغايتها ونتيجتها ولازمها. أنا عندما أرحم إنسانا يرق قلبي وأشعر بضغط داخلي علي، فأقوم إلى هذا الإنسان وأحسن إليه، إذن هذا هو اللازم. فالله تبارك وتعالى يستحيل في حقه المعنى الحقيقي، فتحمل هذه الكلمة الرحمة على اللازم وهو الإحسان أو إرادة الإحسان.
المشهور الثاني
أنه إيش؟ يعني محمول على اللازم، يعني ليس على الحقيقة، يعني الرحمة
الإرادة.
إذا
قال نعم. مجاز عن الإنعام يعني أو عن إرادة،
يعني المجاز.
نعم.
نعم.
لأنها من الأعراض النفسانية المستحيلة عليه تعالى،
إذن حملناه وهو إيش؟ المجاز.
نعم.
يعني إما الإحسان أو إرادة الإحسان. نعم. هي غاية الرحمة.
المشهور الثاني والتحقيق الأول
أن الرحمة هي الحقيقة على الحقيقة، لكن إيش عن الحقيقة؟ ليس المراد بها المعنى المحال الذي يتصف فيه الخلق، وإنما المراد به رحمة تليق بالله تبارك وتعالى، كما نقول ذلك في العلم والسمع والبصر. طيب هل علم الله كعلمنا؟ لا، نثبت له علما حقيقيا لائقا بذاته، وسمعا حقيقيا لائقا بذاته، وكذلك نثبت له رحمة حقيقية لائقة بذاته.
قال المشهور الثاني والتحقيق الأول.
نعم.
لأن الرحمة التي هي من الأعراض هي القائمة بنا.
نعم.
ولا يلزم كونها في حقه تعالى كذلك.
تمام. إذن نثبت لله الرحمة ونقول هي في حقه تعالى لها معنى يليق بذاته تعالى مخالف للمعنى الذي في حقنا.
حتى تكون مجازا كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات.
لا ما مو هيك. نعم.
ولا يلزم كونها في حقه تعالى كذلك حتى تكون مجازا.
تمام. حتى تكون مجازا متفرعا على كونها محال في حقنا. لا نقول هي حقيقة لكن نحملها ليس على المعنى المجازي ولكن على معنى لائق بذاته تعالى وإن لم نعرفه.
ولا يلزم كونها في حقه تعالى كذلك حتى تكون مجازا كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات.
نعم.
معانيها القائمة بنا من الأعراض. ولم يقل أحد إنها في حقه تعالى مجاز.
تمام.
وتمام تحقيقه مع فوائد أخر في حواشينا على شرح المنار للشارح.
نعم.
قال صاحب الدر حمدا.
نقف هنا والحمد لله رب العالمين.